إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الاجتماع والتذاكر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى واجب على المسلمين عموما، وعلى طلبة العلم خصوصا في كل زمان ومكان أمكنهم الله تبارك وتعالى من أن يجتمعوا فيه على الحق والهدى والخير والرشاد، خصوصا في هذا الزمان الذي لا يخفى على طالب علم حاله، ولا تخفى على المسلمين فيه غربة الدين، ولا تخفى عليهم كثرة الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اشتداد غربة الدين في آخر الزمان وظهور الفتن، وأنه يجب على المؤمن عند ذلك الزمان أن يضاعف مجهوده، وأن يتمسك بحبل الله تبارك وتعالى، ويصبر على ما يناله من الأذى، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل بني الإنسان خاسر مضيع لعمره ووقته فيما لا يفيده، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فمن جمع هذه الخصال نجا من هذه الخسارة وحصل الفلاح، وإنها لخصال عظيمة غالية، وهي ميسورة على من يسره الله تبارك وتعالى لها ويسرها له، ووفقه الله تبارك وتعالى وهداه. لقد أصاب المسلمين ما أصابهم لما ضعف تمسكهم بدين ربهم تبارك وتعالى، وفي هذا الزمان تسلط الأعداء ودعاة السوء على المسلمين، فنشروا بينهم الإلحاد والفساد بمختلف الوسائل والإمكانات، من صحافة وإذاعات وكتب ومنشورات وغير ذلك، مما يوجب على المسلمين الانتباه نحو هذا الخطر الزاحف من الكفار، كما قال ربنا تبارك وتعالى محذرا لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فمهما بذلوا وأنفقوا وأتعبوا أنفسهم، فإن المسلمين إذا اتقوا ربهم وعملوا بطاعته وتجنبوا ما حرم الله عليهم وحافظوا على دينهم وتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل مجهودات الكفار والمنافقين تذهب سدى وترتد إلى نحور أصحابها، كما قال ربنا جل وعلا: لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولكن المصيبة كل المصيبة في تساهل المسلمين وفي تجاهلهم وتغافلهم عن هذه الأخطار،
فهنا تأخذ تلك الأخطار طريقها حتى تصيب هدفها وتحقق ما خطط لها، وعند ذلك يصاب المسلمون في مقتلهم في عقر دارهم بتفريطهم وتضييع أوامر ربهم جل وعلا. وأعداء الإسلام يكيدون لأهله من قديم الزمان، ومنذ أن بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأعداء الإسلام يكيدون لهذا الدين. قال ربنا جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وإذا كانوا لا يودون هذا فسيعملون ليل نهار بمختلف الوسائل لصد الخير عنا وإغرائنا بالشر وإيقاع العداوة بيننا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولكن متى يكون هذا؟ إذا كان لهم مغالب من المسلمين، وإذا كان لهم من يقف ليسدد الرمي في نحورهم ويرد عليهم كيدهم ويقابلهم بقوة الإيمان وقوة الدين والدعوة إلى رب العالمين، فإنهم حينئذ يغلبون بإذن الله جل وعلا. وهذا كله يدل على أنه ينبغي أن يكون هناك مغالبة ومغالبين يغلبون الكفار والمنافقين، والله تبارك وتعالى أبدا مع المتقين ومع الصابرين ومع المؤمنين ومع المحسنين بنصره وتأييده وإعانته وتسديده لهؤلاء المؤمنين المحسنين المتقين. أما إذا ما تقل المسلمون عن واجبهم وتكاسلوا عن نصرة دينهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم بتسليط الأعداء عليهم وإدالتهم منهم، فإن رجعوا إلى دينهم عاد لهم النصر والتوفيق، وإلا فإنهم يضيعون في معترك الحياة. ودين الله تبارك وتعالى لا يخشى عليه، فلله رب العالمين في خلقه من الشؤون ما لا يعلمه إلا هو، وللدين رب يحميه وينصره، ولكن الخشية على المسلمين. فالدين يحميه ربنا تبارك وتعالى وينصره ويقيض له أنصارا لا نعلمهم، ولكن الخشية كل الخشية على المسلمين. أن نهلك نسأل الله أن يعيدنا من ذلك، أو أن يستبدل بنا ربنا غيرنا، وإلا فدين الله تبارك وتعالى دائما منصور. وقال ربنا تبارك وتعالى في هذا المعنى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإسلام محفوظ بحفظ الله رب العالمين، والقرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، وكذا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يخشى على الإسلام من شيء، ولن يلحقه ضيم ولن يصيبه أذى بمكر، ولكن الخوف والخشية على المسلمين، لأنهم إذا فرطوا فإن الله تبارك وتعالى يستبدل قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم كما أخبر ربنا جل وعلا. فكل مسلم يخشى على دينه هو وعلى نفسه أن يفلت من هذا الدين، وأن تفلت من يده العروة الوثقى، وإلا فالله جل وعلا يقيض لدينه أنصارا آخرين. والله رب العالمين لا يحتاج أحدا، ونحن جميعا في حاجة إلى ربنا جل وعلا. ومعلوم أن هذا الدين إذا لم تقم به قام بغيرك، وأما هو فإن لا يقم بك يكن بغيرك، وأما أنت فإن لم تكن به فلن تكون بغيره. فلا منجاة لك إلا في تمسكك بدين ربك تبارك وتعالى اعتقادا له وعملا به ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه وجهادا من أجل نشره وإذاعته وبثه وحياطته من كيد الكائدين ومكر الماكرين وابتداع المبتدعين وتغيير المغيرين المزيفين. وأما الدين نفسه فمنصور غالب، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. والصراع بين الحق والباطل صراع قديم، وما زال المؤمنون مع الكافرين في صراع مستمر لا يهدأ ولا يفتر ولا تنطفئ جذوته ولا يخبو أواره، بل هو مستعر أبدا. ورحى الحرب دائرة بين المؤمنين والكافرين. قال ربنا جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والابتلاء والامتحان موجودان من قديم الزمان، هي سنة الله جل وعلا في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول ربنا جل وعلا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فنحن نخشى على ديننا وعلى أنفسنا وعلى بلادنا وعلى ذرياتنا وعلى مجموع المسلمين من أن يصابوا بتقصيرهم وإهمالهم، وأن يعاقبوا بتفريطهم، وأن ينتقل ما أسند الله تبارك وتعالى إليهم إلى غيرهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى منذرا ومحذرا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالواجب علينا جميعا أن نرجع إلى الله، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نتنبه لخطر أعدائنا وكيدهم ومكرهم، وأن نضاعف الجهود، وأن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، وأن نقابل العدو بالسلاح الذي يبطل كيده. والحمد لله رب العالمين، آتى الله تبارك وتعالى المؤمنين ما يدحض كل شبهة ويرد كل باطل. معنا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها الثقات الأثبات، وهي مدونة محفوظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. لما ذكر الفتن التي مضت في الأزمان التي خلت، فأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فدل على أن الخروج من الاختلاف وأن قطع النزاع إنما يكون بالعودة إلى منهاج النبوة. فقد روى العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا حديث ثابت صحيح، وقد دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه على أصول من أصول أهل السنة والجماعة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسة على الكتاب والسنة، وأخذ بها الأصحاب رضوان الله عليهم فكانوا خير جيل. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. فدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأصل من أصول أهل السنة والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فذكر الداء وأتبعه بذكر الدواء: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا ما يخرج من الاختلاف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كثير، فسار اختلافا كثيرا. والخروج منه بالتزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخبارا في طيه التحذير أنه سيقع اختلاف كثير، وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المخرج من هذا الاختلاف، وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، لأن الغريق إذا كان في لجة البحر أو في لجة الماء وكان معه حبل، فإنه يعلم أنه إذا أفلت من هذا الحبل وأفلت الحبل منه فسيغرق ويهلك لا محالة، فمن شدة حرصه يعض على هذا الحبل بأضراسه خوفا أن يفلته. وكذلك المسلمون في موج الفتن، لا منقذ لهم إلا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من توفيق الله جل وعلا أن يتمسكوا بما جعله الله جل وعلا سببا للنجاة، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. ثم حذر من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية ما هي، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا هذا والحمد لله رب العالمين. البدعة كل ما خالف السنة، فكل قول أو عمل يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس للمخالف فيه أصل يرجع إليه فهو بدعة، ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من البدع ومن الضلالات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من محدثات الأمور، وليس فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء حسن، لأن بعض الناس يقول إن البدع منها ما هو حسن، ولا يستقيم هذا مع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فكيف يستقيم أن يؤتى بهذا السور الكلي العام، وكل من أقوى ألفاظ العموم: كل بدعة ضلالة، كيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ فهذا لا يستقيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدلنا على استثناء في هذا العموم، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة، ولم يقل إلا بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا، لم يستثن شيئا، فدل على أن العموم على أصله. وأما قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في صلاة التراويح لما جمعهم على أبي رضي الله عنه فدخل المسجد فوجدهم كذلك مجتمعين، فقال: نعمة البدعة هذه. فلا يقصد رضي الله عنه البدعة في الدين، لأنه جمع الناس على صلاة التراويح وليست بدعة، بل كان الاجتماع على الصلاة فيها من السنة. وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستمرار في الصلاة فيها في جماعة خشية أن تفرض عليهم، وكان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت قصيرة، وكان مشغولا رضي الله عنه بحرب مانع الزكاة وحرب المرتدين على قصر مدة خلافته رضي الله عنه، بل ظل الأمر على ذلك من غير اجتماع على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان صدرا من خلافة عمر، فكانوا يصلونها أوزاعا متفرقين. ثم جمع عمر الناس على إمام واحد كما اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيا هذه السنة، لأن المانع قد انتفى ولأن المحذور قد تلاشى، وهو خشية الفرضية، لأنه لا يعقل أن تفرض بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة وليلة وليلة، واجتمع الناس في الليلة الرابعة فلم يخرج إليهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح وقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فلما زال المانع وعاد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال لما هذا شأنه بدعة، بل هو سنة، وإنما قال ذلك على سبيل الإطلاق اللغوي، نعمة البدعة هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنها بعد أن أتى بها، ولم يأتي بها أبو بكر رضي الله عنه لانشغاله بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وفي حرب المرتدين ومانع الزكاة. وكذلك شغل عمر رضي الله عنه صدرا من خلافته، فلما استقرت الأمور جمعهم على أبي رضي الله عنهم أجمعين. فإذا ليس في الإسلام بدعة يقال لها حسنة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لما قال كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يكون الشيء موصوفا بالحسن وهو ضلال، بل هذا دليل على أنه لا حسن فيه. فإذا البدعة الشرعية لا تجوز في الإسلام بحال، وصلاة التراويح، وكثيرا ما يحتج المبتدعة والمغفلون بهذا الحديث وبقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه على أن في الإسلام بدعة حسنة، وهم لم يفهموا ذلك، ولو فهموه وعقلوه ما قالوه. فالحاصل أننا في زمان يستدعي منا مضاعفة الجهود وتعاون أهل الحق فيما بينهم، يتدارسون أمور المؤمنين ويطلعون على أحوال بعضهم لكي يقابلوا زيغ الزائغين وابتداع المبتدعين ومكر الماكرين وشبهات المنحرفين بالبيان وبالحجة والبرهان، ليردوا كيد أعداء الدين عن دين الإسلام العظيم وعن أمة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يصح أن يتواكل أهل الحق في ذلك، أن يقول كل إن المسؤولية إنما تقع على فلان، بل كل ينبغي أن يحمل مسؤوليته، لأنه مسلم مأمور بحياطة الإسلام على قدر استطاعته، سواء كان من أهل العلم أم لم يكن، بشرط أن يكون ذلك كله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. على الإنسان أن يجتهد في هذا الأمر، وهذا الأمر هو الدعوة إلى الله رب العالمين. فالدعوة إلى الله جل وعلا واجب عظيم، وواجبنا إذ أقامنا الله تبارك وتعالى في طلب العلم الشرعي على منهاج النبوة وعلى هدي سلفنا الصالحين، واجبنا أعظم وأكبر. والذي يقوم بنصرة دين الله ويذكر الخلق ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر من أفضل المجاهدين. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله على بصيرة. دعوة الكفار ودعوة المفرطين ودعوة المتكاسلين من المسلمين إلى الانتباه وإلى تصحيح الخطأ. فالدعوة تتنوع وتختلف، وتتأكد في بعض الأحوال، وتتحتم في بعض الظروف لملابسات ولأخطار تحتاج إلى علاج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة، على علم ومعرفة بما يدعو إليه. والداعية يجب عليه أولا قبل أن يشرع في الدعوة أن يكون مخلصا في دعوته: أدعو إلى الله، لا إلى سواه، من حظ النفس وطلب المغنم من الرفعة في الدنيا وتحصيل حطامها، بل ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة، على علم ومعرفة بما يأمر به وبما ينهى عنه. لا يدعو الناس وهو يجهل الأحكام الشرعية، يجهل مسائل الحلال والحرام فيما يدعوهم إليه، فيما يأمرهم به، وفيما يحذرهم وينفرهم عنه. لا بد أن يعرف المعروف من المنكر، وأن يعرف الحق من الباطل، ويعرف الحلال من الحرام، حتى يكون على بصيرة. إذا قال هذا الشيء حلال يكون على بصيرة، وإذا قال حرم الله تبارك وتعالى كذا وحرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكون آتيا بذلك التحريم من كيسه، ولا يكون على حسب استنباطه، بل يكون على بصيرة من أمر قوله. لأن الذي يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله ومن أعظم الجناه، وقد جعل الله تبارك وتعالى أعظم المحرمات في دينه تبارك وتعالى أن يقول العبد على الله جل وعلا ما لا يعلم، فهذا أشد المحرمات تحريما وأكبر الآثام عند الله جريرة. والله رب العالمين جعل ذلك محرما في كل دين. فإذا قال الإنسان هذا حلال وهذا حرام يكون على بصيرة من قوله. أما الجاهل فإنه لا يصلح للدعوة، بل عليه أن يتعلم وأن يتأهل حتى يشارك في الدعوة إلى الله. وأنت في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى مهما آتاك الله من علم فأنت ترشد الجاهل، أنت تقول للجاهل تعلم، وتقول للمتعلم ادعو إلى الله بما علمت، وبصر الناس وأرشدهم بما فهمت. وقوله تعالى أنا ومن اتبعني دليل على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة هم الذين يدعون إلى دينه ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة إلى الله رب العالمين. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أفضل الأعمال، كما قال ربنا في كتابه المجيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا الاستفهام الغرض منه النفي، فلا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من واجبات الداعية إلى الله أن يعمل بما يدعو إليه في نفسه أولا، ولا يدعو الناس إلى العمل الصالح وهو مجانبه وهو مصروف عنه. لأن الله تبارك وتعالى قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فنعى الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، واللفظ على عمومه لا بخصوص سببه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وليعلم كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى جعل الأمر بالمعروف واجبا، وجعل الائتمار بالمعروف واجبا، وجعل النهي عن المنكر واجبا، والانتهاء عن المنكر واجبا. ولا يسقط الائتمار بالمعروف بالتقصير في الأمر بالمعروف، ولا يسقط الأمر بالمعروف بالتقصير في الائتمار بالمعروف، وكذلك في النهي عن المنكر. بمعنى أن الإنسان إذا كان غير منتهى عن المنكر لا يسقط عنه المطالبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى وإن كان غير مؤتمر وغير منتهى عن المنكر في حقيقة الأمر. فهذا واجب وهذا واجب، والله تبارك وتعالى سائله عن هذا وهذا. ولكن يكون العقاب شديدا إذا أمر بالمعروف ولم يأتمر به، وإذا نهى عن المنكر ولم ينتهي عنه. فالواجب على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يكون على بصيرة، على علم ومعرفة، وأن يكون عاملا بما يدعو إليه. لا يدعو الناس إلى الخير وهو لا يعمل به، ولا ينهى الناس عن الشر وهو غارق فيه، بل يلزم نفسه أولا بعمل الصالحات وترك المحرمات حتى تكون دعوته مؤثرة، وحتى تكون دعوته سائرة على الصراط المستقيم. ولا يفهمن من ذلك أنه يتوقف عن الأمر والنهي حتى يكون آتيا بكل مأمور منتهيا عن كل منكر، لأنه من الذي ليس فيه شيء، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن يجتهد الإنسان في البعد عن المنكرات وفي فعل الصالحات وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالذي يريد الإصلاح في دعوته ينبغي عليه أن يبدأ بنفسه أولا. وقد قال الشاعر القديم: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الراجز في هذا المعنى: وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن، لأنه كالمستهزئ بالدين، بل هو في الحقيقة صاد عن سبيل رب العالمين، لأنه يأمر بما لا يأتمر به، فيصد الناس عما أمر به، ولا يتورع عما ينهى الناس عنه، فحينئذ يكون الناس أشد إقبالا على هذا الذي نهاهم عنه، بل يعدون هذا الذي يأتي به من الأمر والنهي لغوا باطلا لا قيمة له، فيستهينون بدين الله تبارك وتعالى، فخطره عظيم، وخطره أكيد أثره في الأمة، وهذا قد يكون ملحقا بالنفاق، فيأمر ولا يأتمر، وينهى ولا ينتهي، وتظل الفجوة بين العلم والعمل، بين القول والفعل، تظل الفجوة فاغرة فاها لا تملأ إلا بالنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فقول الراجز: وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن، يشهد له الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، وفي رواية قارئ، ولم يذكر تسعيرا للنار بأحد قبل من ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، يؤتى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: تعلمت العلم وعلمته لأجلك. يقول: كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم، وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قارئ قرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة يعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: قرأت القرآن وأقرأته فيك أو لأجلك. فيقول: كذبت، إنما قرأت القرآن لكي يقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. عاب الله تبارك وتعالى على أحبار اليهود وشبههم بالحمير وشبههم بالكلاب، فقال ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة ولكنهم لم يحملوها حق حملها، لم يدعوا إليها ولم يبلغوها ولم يعملوا بها، وإنما حملوها مجرد حمل بدون عمل ولا فقه ولا نظر ولا دعوة لما حملوه، فشبههم بالحمير التي تحمل الكتب، فإن الحمير إذا حملت الكتب لا تنتفع بها، وإنما تتحمل عناء ثقلها بدون استفادة منها، فكذلك من حمل العلم ولم يعمل به فهو كالحمار الذي يحمل الكتب على ظهره ولا يستفيد منها شيئا. بل شبه الله تبارك وتعالى عالم السوء بالكلب، شبه عالم السوء الذي لا يعمل بعلمه بالكلب، هو تشبيه مفضع حقا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا فهو عالم لكنه انسلخ منها فلم يعمل بها فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يفعل الأسباب التي يرفعه الله تبارك وتعالى بها، وهي العمل بعلمه، فأخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يرد الرفعة بالعلم والعزة به، وإنما أراد أطماع الدنيا وشهواتها المحرمة فلم يرتفع، وإنما انحط وتخاذل واتضع، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولم يتبع العلم الذي أوتيه لكنه اتبع هواه والعياذ بالله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فشبه الله تبارك وتعالى عالم السوء، ومن آتاه الله تبارك وتعالى علما فلم يعمل به وانسلخ من الآيات وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، شبهه بالكلب وهو أخص الحيوانات، وإنه لمثل مفضع حقا، لأن الذي يؤتى الآيات ولا يعمل بها يصد عن سبيل الله، وفتنته عظيمة جدا. لذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن علماء السوء قعدوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم، فهؤلاء صادون عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهم يأتون ما يأتون على علم، لأن الله رب العالمين آتاهم هذا العلم، ولكن انسلخوا من الآيات وأخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، فضرب لهم ربنا تبارك وتعالى المثل. فالواجب على العالم أن يكون عاملا بعلمه، وأن يكون داعيا لما علمه وعمل به، ويصبر على الأذى في ذلك، فإن كل آمر وناه لا بد أن يؤذى، لأن ذلك يعاكس أهواء الناس ويضاد نزواتهم وشهواتهم، فحينئذ لا بد من وقوع الإيذاء عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى ربه تبارك وتعالى وتحمل الألى، وفيه الأسوة لكل داع إلى الله رب العالمين. العالم عليه أن يعمل بالحق الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه، وإن خالف هواه، وإلا صار من عبدة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ والله جل وعلا عاب اليهود على هذه الخصلة الدميمة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فواجب العالم أن يكون عاملا بعلمه وإن خالف هواه، وأن يكون قصده ونيته لله عز وجل لا للرياء ولا للسمعة. فإذا اجتمع علم وعمل ودعوة إلى الله تبارك وتعالى وإخلاص وتقوى حصل الخير الكثير وحصل النفع الغزير. وربما يكون رجل واحد اتصف بهذه الصفات يعادل ألوفا مؤلفة من البشر، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر بدا. ولهذا نجد ممن دعا إلى الله تبارك وتعالى من أهل الحق والصدق والخير من يجعله الله تبارك وتعالى هداية لأجيال وأجيال، أجيال حاضرة وأجيال لاحقة، ببركة إخلاصه في دعوته وعمله بعلمه الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه، وإن كان رجلا واحدا، كما وقع من علماء هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. والمثال الذي يمكن أن يضرب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بأبي بكر الصديق يوم الردة، ومن أتى بعدهم من أهل الخير بالإمام أحمد يوم المحنة، ثم ما كان من دعوة شيخ الإسلام رحمه الله وتلامذته، ثم ما كان بعد من دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فبين للناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه. فتجد رجلا واحدا يجعل الله تبارك وتعالى له من الأثر ما لا يكون من أمة كاملة من الدعاة، وتجد دعاة كثيرين ليس لدعوتهم أثر، مع أنهم يجيدون الخطابة ويجيدون الكتابة ويحسنون القول ويشققون الكلام، ولكن المدار كله على النية والمقصد وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن يكون الإنسان على نهج السلف الصالحين، ومنهاج نبوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والكثرة والقلة في المنتهى ليست من مقصد الداعي الأساس، وإنما يأتي ذلك لاحقا. وأما هو فعليه أن يدعو إلى الله رب العالمين، وأن يكون داعيا إلى الله بإخلاص وتجرد وعلم وإخبات لله جل وعلا. وأما النتائج فأمرها إلى الله رب العالمين، فقد يكون الداعي إلى الله مخلصا ولا يطيعه أحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق بعض الأنبياء السابقين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. فعلى الإنسان أن يخلص في دعوته لربه تبارك وتعالى، وأن يجتهد أن يكون سائرا على قدم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الشيخ شيخ الإسلام في كتاب التوحيد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال في المسائل: المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الدعاة لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فيكون داعيا إلى نفسه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الدعاة لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. والدوافع تكون خفية جدا وغامضة جدا، ولا يستطيع الإنسان أن يحددها ولا أن يحررها تحريرا صحيحا إلا إذا لقي ربه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيحسنون، يتصدقون ويصومون ويأتون بالخيرات ويفعلون الطاعات ويخشون ألا يتقبل منهم، لأنهم لا يعلمون النوازع والدوافع على الحقيقة. ولا يستطيع الإنسان أن يكون جازما بأنه عامل لله إلا إذا لقي الله تبارك وتعالى. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المخلصين، وأن يقيمنا في الدعوة إليه على منهاج نبوة نبيه وعلى منهج السلف الصالحين، حتى يقبضنا على ذلك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.